الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الاثنين الموافق 12 ليلة 13 من شهر شوال لعام 15 و400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: من يتوفى له ثلاثة. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا يوسف بن حماد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوفى له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قلنا سائر رحمه الله: باب من يتوفى له ثلاثة من الولد، أي بيان ما ورد فيه وبيان فضل وبيان الفضل الذي يحصل له بذلك بسبب رحمته إياهم، أي الولد الذين يتوفاهم الله عز وجل ويفقدهم والدهم. وقد أورد النسائي فيه عدة حديث، أولها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم يتوفى له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، بفضل رحمته إياهم. وهذا الحديث يدل على فضل من حصل له ذلك وصبر واحتسب وأحسن إليهم ثم توفاهم الله عز وجل قبل بلوغهم الحنث وهو سن البلوغ، أي أنهم صغار لم يبلغوا سن التكليف، قد أحسن إليهم ورباهم ونشأهم ثم توفاهم الله عز وجل في أول حياتهم وصبر واحتسب، فإن الله عز وجل يدخله الجنة بفضل رحمته إياه. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يتوفى له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث، أي أنهم لم يصلوا إلى سن التكليف الذي هو لزوم العبادة، والتحنث هو التعبد، وبلوغ الحنث يعني بلوغ السن الذي يكون الإنسان به مكلفا بالعبادة، إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، يعني هؤلاء الثلاثة من الولد الذين ماتوا في صغرهم وقد نشأهم وأحسن إليهم ورحمهم، فإن الله تعالى يثيبه على ذلك بأن يدخله الجنة بفضل رحمته إياهم.
الإسناد: أخبرنا يوسف بن حماد.
أخبرنا يوسف بن حماد المعني، يوسف بن حماد هو المعني، وهو ثقة أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن عبد الوارث.
عن عبد الوارث بن سعيد العنبري، وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد العزيز وهو بن صهيب البصري، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد من أعلى الأسانيد عند النسائي لأنه رباعي، وأعلى الأسانيد عند النسائي الرباعيات، فإن بين النسائي فيه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام أربعة أشخاص، هم يوسف بن حماد وعبد الوارث بن سعيد وعبد العزيز بن صهيب وأنس بن مالك، هؤلاء هم إسناد هذا الحديث، وهو من أعلى الأسانيد عند النسائي، لأن الأسانيد الرباعية هي أعلى ما عند النسائي من الأسانيد، إذ ليس عنده شيء من الثلاثيات، ومثله في ذلك مسلم وأبو داود، مسلم وأبو داود فإن أعلى ما عندهم الرباعيات وليس عندهم شيء من الثلاثيات. أما الثلاثة الباقون من الستة وهم البخاري والترمذي وابن ماجه فعندهم أحاديث رباعي ثلاثيات، فالبخاري عنده 22 حديثا رباعية، 22 حديثا ثلاثية، عنده 22 حديثا ثلاثية وأعلى ما يكون عنده عند البخاري. والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي، وأما ابن ماجه فعنده 5 أحاديث ثلاثية وهي بإسناد واحد وهو ضعيف، يعني ذلك الإسناد الواحد الذي ورد فيه 5 الأحاديث الثلاثية هو إسناد ضعيف. وعلى هذا فالبخاري عنده ثلاثيات 22 حديثا، والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي، والنسائي وابن ماجه عنده 5 أحاديث ثلاثية وهي بإسناد واحد ضعيف. وأما مسلم وابو داود والنسائي فأعلى ما يكون عندهم الرباعيات، وهذا الإسناد الذي معنا هو من تلك الأسانيد العالية التي هي أعلى ما يكون عند النسائي رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل عن يونس عن الحسن عن صعصعة بن معاوية قال لقيت أبا ذر رضي الله تعالى عنه قلت حدثني، قال نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يموت بينهما 3 أولاد لم يبلغوا الحنث إلا غفر الله لهما بفضل رحمته إياهم.
ثم أورد النسائي حديث أبي ذر رضي الله عنه، وهو بمعنى حديث أنس بن مالك المتقدم: ما من مسلمين يموت بينهما 3 من الولد إلا لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمتهما إياهم. وهذا فيه بيان أن هذا الفضل إنما هو للأب والأم، أن الفضل إنما هو للأب والأم. والأحاديث الماضية أيضا تدل على دخول الإناث يعني في ذلك، لأن كل منهما والد، كل منهما والد، وكل منهما له ذلك الأجر والثواب. وهذا الحديث فيه التفصيل والتوضيح، حيث أن ذكر المسلم الذي يموت له 3 من الولد ليس المقصود به الوالد فقط الذي هو الأب، بل المقصود به الأب والأم، لأن كل منهما والد، كل منهما والد. فإذا فقد الأب أو الأم 3 من أولاده لم يبلغوا الحنث فإن الله عز وجل يثيبه على ذلك بأن يدخله الجنة بفضل رحمتهما إياهم، أي رحمة الأب والأم إياهم، أي الثلاثة من الأولاد، أي الثلاثة من الأولاد. والحديث دال على ما دل عليه الذي قبله، وفيه التوضيح والبيان بأن الحكم ليس مقصورا على الآباء فقط، بل هو يشمل الآباء والأمهات.
أخبرنا إسماعيل بن مسعود.
أخبرنا إسماعيل بن مسعود هو البصري أبو مسعود. إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري هو ممن وافقت كنيته اسم أبيه، ممن وافقت كنيته اسم أبيه، وهو نوع من أنواع علوم الحديث، نوع من أنواع علوم الحديث معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه. قالوا: وفائدة معرفة هذا النوع ألا يظن التصحيف فيما لا ذكر باللقب ذكر بالكنية بدل النسبة، فقد يظن أنه تصحيف يعني من ابن إلى أبو. إذا قيل إسماعيل بن مسعود من يعرف أنه إسماعيل بن مسعود ولا يعرف أنه إسماعيل أبو مسعود، إذا راه إسماعيل أبو مسعود يظن أن أبو صحفت إلى ابن أو ابن صحفت إلى أبو، وهو ولا تصحيف في ذلك، لأنه إن قيل إسماعيل بن مسعود فهو صحيح أبوه مسعود، وإن قيل إسماعيل أبو مسعود فهو صحيح لأنه إسماعيل أبو مسعود كنيته أبو مسعود. وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده، بصري ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن بشر بن المفضل، بشر المفضل البصري وهو ثقة أيضا أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن يونس.
عن يونس بن عبيد. يونس بن عبيد وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن الحسن.
عن الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة فقيه مشهور يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن
صعصعة
عن صعصعة ابن معاوية. صعصعة ابن معاوية وهو عم الأحنف بن قيس. عم الأحنف بن قيس المشهور وقيل إن له صحبة وقيل بل هو تابعي ثقة فهو مختلف في صحبته فهو إن كان صحابيا فهو لا يحتاج إلى أن يسأل عن حاله لأن الصحابة عدول وإن كان تابعيا أو على القول بأنه تابعي فقد فهو ثقة وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد البخاري في الأدب المفرد ومسلم والنسائي
الشيخ النسائي وابن ماجه والنسائي وابن ماجه
البخاري في الأدب المفرد
والنسائي وابن ماجه
البخاري في الأدب المفرد والنسائي وابن ماجه البخاري في الأدب المفرد والنسائي وابن ماجه ايوه عن ابي ذر
عن ابي ذر
عن ابي ذر وهو جندب بن جلاده صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن ابي ذر وعن الصحابه اجمعين وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته.
وقال رحمه الله تعالى اخبرنا قتيبه بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. قوله لأحد من المسلمين يشمل الأب والأم لأنه مطلق لأحد المسلمين يعني سواء أبا أو أما كما جاء ذلك موضحا في الحديث الذي قبله كما جاء ذلك بينا في حديث أبي ذر الذي قبل هذا حيث يكون فيه التنصيص على المسلمين الأبوين الأب والأم وهنما قال لا يموت لأحد المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار يعني معناه أنه يكون من أهل الجنة ولا يكون من أهل النار ولا تمسه النار إلا تحلة القسم. قوله إلا تحلة القسم قيل إن المقصود منها الإشارة إلى ما جاء في قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها وإن منكم إلا واردها فإنه قيل إن هذا هو المراد بتحلة القسم وقيل إن هذا قسم. ومن العلماء من يقول إنه لا قسم في الآية وأن المقصود بقوله تحلة القسم يعني معناه كناية عن الشيء القليل وقال يعني ما نهل تحلف القسم إلا شيئا قليلا أو شيئا يسيرا لا يحصل معه ضرر على من دخل النار. وفسر ذلك بأنه المرور على الصراط لأن الجنة من يذهب إليها لا يمر في طريقه على النار لأن النار في الطريق إلى الجنة والصراط منصوب على متن جهنم والناس يمرون على الصراط وهم يتجاوزونه بأعمالهم وبفضل أعمالهم وما عندهم من الأعمال فمنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كجود الخيل ومنهم من يزحف على حسب أعمالهم. وعلى هذا فإن الإنسان إذا مر في سماء النار وعلى الصراط الذي هو منصوب فوقها فإن هذا يكون نصيبه من النار. وهذا هو المقصود بقوله تحلة القسم يعني إلا شيئا يسيرا يعني يمر على النار فلا يضره شيء ولا يحس بشيء لأنه مر بسرعة أو حصل له المكث على الصراط وأصابه شيء يعني منها وهو شيء يسير. وممن قال بهذا القول الذي هو أن المراد بتحلة القسم أنه الشيء القليل وأنه ليس هناك قسم ولا يراد به قسم وإنما يراد به الشيء القليل أي الذي مثل ما يتحلل به المقسم من قسمه وأنه شيء قليل ممن قال بذلك الشيخ الأمين حمد الأمين شنقيط رحمه الله في كتابه أضواء البيان عند تفسيره لآية سورة مريم، وقال إن التحقيق أنه لا قسم في الآية، وأن المقصود بتحلة القسم معناه الشيء اليسير، وذكر أن هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية، وذكر بعض الشواهد الشعرية على ذلك التي فيها إطلاق التحلة على الشيء اليسير الذي لا قسم فيه ولم يتقدمه قسم يحصل التحلل منه. وعلى هذا فإن كان سواء كان المراد به أن في الآية قسما فالمراد به المرور على الصراط وهو شيء يسير، أو أنه لا قسم في الآية والمراد بتحلة القسم الشيء اليسير وهو أسلوب من أساليب اللغة العربية، كما قال ذلك شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه في كتابه أضواء البيان عند تفسيره لآية سورة مريم كما أشرت إلى ذلك.
أخبرنا قتيبة بن سعيد
أخبرنا قتيبة بن سعيد وهو بن جميل ابن طريف البغلاني، وبغلان قرية من قرى بلخ، وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن مالك
بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشكور، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو أحد أفراد السلسلة الذهبية عند البخاري التي هي مالك عن نافع عن ابن عمر، أي الذين هم في القمة عند الإمام البخاري، مالك عن نافع عن ابن عمر
عن سعيد عن شهاب
بن شهاب، ومحمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، ينسب إلى جده شهاب فيقال ابن شهاب، وينسب إلى جده زهرة بن شهاب بن كلاب الذي هو أخو قصي بن كلاب، زهرة بن كلاب وقصي بن كلاب أخوان، فينتهي نسبه مع نسب الرسول عليه الصلاة والسلام بكلاب، وكلاب أخو وزهرة أخو قصي، فيقال له الزهري نسبة إلى جده زهرة بن كلاب، وهو ثقة فقيه إمام مشهور مكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو الذي كلفه الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه بجمع السنة وتدوينها، ولهذا يقول السيوطي في الألفية: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر، أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر. والمقصود بالأولية الأولية بتكليف من السلطان الوالي، وإلا فإن جمع السنة وكتابتها كان معروفا من قبل في زمن الصحابة، كان من الصحابة من يكتب ويكتب السنن عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنهم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كما جاء ذلك عن أبي هريرة، يعني الذي يذكر أنه كان يكتب أي عبد الله بن عمرو هو لا يكتب. فإذا الأولية هنا المقصود بها الأولية التي حصلت بتكليف من الوالي وليس بجهود شخصية وبأعمال فردية، فإن هذا موجود من قبل، هذا العمل الذي قام به عمر بن عبد العزيز رحمة الله، قام به الزهري بتكليف من الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليهما.
عن سعيد
هو بن المسيب، سعيد المسيب بن حزم تابعي مشهور وفقيه محدث، وقيل إنه خير التابعين كما سبق أن مر بنا، قيل إن خير التابعين سعيد المسيب، وقيل أويس القرني، ولا شك أن أويس القرني هو خير التابعين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على ذلك وأخبر عن أمر مغيب مستقبل، وقال إن خير التابعين رجل يقال له أويس، حدث به رسول الله وسلم وأخبر عن حاله وأنه يأتي من أمداد أهل اليمن، يأتي مع أمداد أهل اليمن. ومنهم من قال سعيد المسيب لأنه اشتهر بالفقه والحديث، اشتهر بالعلم، ولا شك أن خيرية أويس من حيث نص الرسول عليه الصلاة والسلام عليه يعني واضح، وأما هذا فأفضليته وخيريته عندما قال بأنه خير التابعين من حيث ما أثر عنه من العلم والفقه والحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وسعيد المسيب أحد الفقهاء السبعة في المدينة المعروفين في عصر التابعين، لأن المدينة هذه المدينة مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام اشتهر فيها في عصر التابعين 7 من الفقهاء أطلق عليهم لقب الفقهاء 7، ولهذا يأتي ذكرهم بهذا اللقب ويكتفى بذكره به عن سرد أسمائهم. فإذا كان مسألة قال بها الفقهاء 7 قالوا فيها وقال بها الفقهاء 7 اختصارا، فهو لقب أطلق عليهم، وهم سعيد المسيب هذا وخارجه بن زيد بن ثابت والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وعروة بن الزبير بن العوام وسليمان بن يسار وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود والسابع قاسم ذكرته وخارجه بن زيد ذكرته هم عبيد الله بن عبد الله بن مسعود وخارج وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وسليمان بن يسار وخارجه بن زيد وسعيد المسيب وعبيد وأبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام. هؤلاء الستة الذين هم قبل أبو بكر هؤلاء متفق على عدهم في الفقهاء 7، متفق على عدهم في الفقهاء 7، وأما السابع ففيه خلاف، ففيه ثلاثة أقوال. قيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. هذه ثلاثة أقوال في السابع، وستة لا خلاف فيهم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين في أوله أعلام الفقهاء في زمن الصحابة وفي زمن التابعين في مختلف البلاد، ولما جاء عند ذكر المدينة وذكر فقهاء الصحابة ثم ذكر فقهاء التابعين ذكر أن من فقهاء التابعين هؤلاء الفقهاء 7، ثم وجعل السابع منهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام على هذا القول الذي هو أحد الأقوال. وذكر بيتين من الشعر يشتمل ثانيهما على هؤلاء 7، وهذان البيتان هما قوله في هما قول الشاعر: إذا قيل من في العلم 7 أبو حرم روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. فالبيت الثاني يشمل هؤلاء الفقهاء 7، ولكن السابع فيهم أبو بكر بن عبد الرحمن على أحد الأقوال في السابع منهم، أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وهو أحد الصحابة 7 المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو أكثر 7 حديثا على الإطلاق، وهم أبو هريرة وابن عمر وأنس وابن عباس وجابر بن عبد الله الأنصاري وأبو سعيد الخدري وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، 6 رجال وامرأة واحدة. وأبو هريرة رضي الله عنه هو أكثر 7.
وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية وعبد الرحمن بن محمد قال حدثنا إسحاق وهو الأزرق عن عوف عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلمين يموت بينهما 3 أولاد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله بفضل رحمته إياهم الجنة. قال: يقال لهم ادخلوا الجنة، فيقولون: حتى يدخل آباؤنا، فيقال: ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم.
ثم أرد النسائي حديث
أبي هريرة،
حديث أبي هريرة رضي الله عنه إيش لفظ قال إيش:
ما من مسلمين يموت بينهما 3 أولاد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله بفضل رحمته إياهم الجنة. قال: يقال لهم ادخلوا الجنة، فيقولون: حتى يدخل آباؤنا.
ثم أرد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو بمعنى الحديث المتقدم الذي قبل هذا، وهو الذي فيه التنصيص أو الجمع بين ذكر الأبوين الأب والأم وأنه ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أدخلهم الله الجنة. يقال للأبناء ادخلوا الجنة فيقال حتى يدخل آباؤنا فيقال ادخلوا أنتم وآباؤكم. وهذا مثل ما تقدم في الحديث الذي مر في الدرس الماضي في الرجل الذي فقد ولده وكان يحبه حبا شديدا فقال أما يسرك ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا هو أمامك يريد أن يفتحه لك. فهذا مثل أو الذي في هذا الحديث مثل ذلك الذي قبله, وهو أنهم يكونون سببا في دخولهم الجنة وأنهم يفتحون وأنهم يدخلون الجنة بسببهم, وأنهم إذا قيل لهم ادخلوا الجنة قالوا حتى يدخل آباؤنا فيقال لهم ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم.
أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن
أخبرنا علي. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علي محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور أبوه بن علي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده, وأبوه محدث مشهور وروى عنه أصحاب الكتب الستة, ويأتي ذكره كثيرا في أسانيد الكتب الستة وغيرها, وهو مشهور من ابن علية يعني يأتي أحيانا مقتصرا على 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 على, على نسبته فيقال ابن علية. ولهذا وهذا ابنه محمد بن إسماعيل, ولإبراهيم ولإسماعيل بن علية ولد اسمه إبراهيم, ولد اسمه إبراهيم ولكنه من المبتدعة قال عنه الذهبي في الميزان إنه جهمي هالك. هذا إبراهيم ابن إسماعيل, وأما أخوه هذا فهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. وإبراهيم من هو الذي يذكر أو ينسب إليه في بعض المسائل الفقهية مسائل شاذة يقال قال فيها ابن علية, فالمراد به إبراهيم عندما يأتي مسألة شاذة فيها ابن علية المراد به إبراهيم ليس إسماعيل الذي هو الأب, وإنما يراد به الابن المبتدع الجهمي الذي قال عنه الذهبي في الميزان جهمي هالك, هو الذي يأتي ذكره في المسائل الشاذة في مسائل الفقه. ومن المسائل الشاذة التي جاء ذكره فيها مسألة الإجارة, يقول الإجارة لا تجوز, الإجارة حرام ولا يستغني أحد عن الإجارة فهو شذوذ. وقد ذكر ابن رشد في بداية المجتهد قال وخالف فيها الأصم وابن علية, خالف فيها الأصم وابن علية وهما من المبتدعة, أبو الأصم أبو بكر بن كيسان الأصم وليس أبو العباس الأصم شيخ الحاكم فإن ذاك ثقة, ولكن عندما يأتي ذكر الأصم في المسائل الخلافية الشاذة التي فيها الشذوذ المراد بها أبو بكر بن كيسان الأصم المعتزلي, وأما ابن علية فهو إبراهيم بن إسماعيل بن علية الجهمي. فهذان الاثنان يأتي ذكرهما في المسائل الشاذة الأصم وهو أبو بكر بن كيسان, وابن علية الذي هو إبراهيم بن إسماعيل, والذي معنا في الإسناد أخوه محمد بن إسماعيل وهو ثقة أخرج حديثه النسائي.
وعبد الرحمن
بن محمد ابن سلام, وعبد الرحمن بن محمد ابن سلام وهو وقال عنه لا بأس به, وحديثه أخرجه
داود النسائي,
أخرجه أبو داود النسائي
عن إسحاق.
وكلمة لا بأس به تعادل صدوق, كلمة لا بأس به في اصطلاح الحافظ بن حجر تعادل صدوق فهي مثل صدوق يعني حديثه من قبيل الحسن.
عن إسحاق وهو الأزرق,
عن إسحاق وهو الأزرق إسحاق بن يوسف الأزرق مشهور بلقبه الأزرق وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن عوف,
عن
عوف,
عن عوف ابن أبي بجيلة الأعرابي, عوف ابن أبي بجيلة الأعرابي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عوف ابن أبي جميلة شيخ
ابن أبي جميلة, نعم ابن أبي, أنا قلت إيش؟
قلت بجيلة,
عوف ابن أبي جميلة, نعم عوف ابن أبي جميلة الأعرابي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن محمد
ويقال له الأعرابي لفصاحته وحسن نطقه.
عن محمد,
عن محمد ابن سيرين, هو ابن سيرين محمد بن سيرين البصري ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره.
وقال رحمه الله تعالى: من قدم ثلاثة. قال أخبرنا إسحاق قال أخبرنا جرير قال حدثني طلق بن معاوية وحفص بن غياث قال حدثني جدي طلق بن معاوية عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها يشتكي، فقالت: يا رسول الله، أخاف عليه وقد قدمت ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد احتضرت بحضار شديد من النار.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة: يا أبا من قدم ثلاثة، وهو مثل الذي قبله، وهو يؤدي يعني ما يؤديه الذي قبله، من حيث أن من قدم ثلاثة من الولد لا تمسه النار، أو أنه يدخل الجنة بفضل رحمته إياهم. هنا قال: احتضرت بحضار من النار، يعني وقاية، يعني جعلت بينها وبين النار وقاية، يعني يكون به سلامتها من النار. احتضرت بحضار، الحضار هو الذي الذي يكون وقاية، ولهذا يقال يقال الحظيرة التي يكون تكون في داخلها الدواب، و يعني تمنعها من الشرود والذهاب والانفلات، فيعني فهي كالسور أو كالجدار أو كالحائل الذي يكون بينه وبين النار. احتضرت بحضار من النار، وهو مثل الذي قبله، ولكنه خالف في الترجمة. هنا قال: من يتوفى له ثلاثة من الولد، وهنا من قال: من قدم ثلاثة من الولد. ولعل الفرق هو من أجل اللفظ الذي ورد في الحديث، لأن الذي مر في الحديث الماضية ذكر التوفي، وهنا ذكر فيه التقديم، لأن المرأة قالت أنها قدمت ثلاثة من الولد، يعني أنهم ماتوا، فهو مثل الذي قبله من حيث المعنى ومن حيث المؤدى، ولكن النسائي لعله فرق بين الترجمتين، وإن كان مؤدى الأحاديث فيهما واحد، إلا لعل ذلك من أجل ما ورد في هذا من لفظ التقديم، وما ورد في ذلك من لفظ التوفي.
قل: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها يشتكي،
ايوه،
قالت: يا رسول الله، أخاف عليه وقد قدمت ثلاثة.
يعني جاءت امرأة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بابن لها يشتكي، وقالت: إنني أخاف عليه وإنني قدمت ثلاثة من الولد، يعني مات ثلاثة وتخاف أن يلحق بهم. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد احتضرت بحضار شديد من النار. حضار شديد،
نعم، بحضار
شديد، حضار شديد من النار، يعني معناها أنها اتخذت وقاية أو قدمت وقاية، وهو من جنس ما تقدم، لم تمسه النار إلى تحلة القسم، ومن جنس إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمته إياهم. فالمؤدى واحد، ولكن التفريق لعله من أجل ذكر التقديم في الحديث وذكر التوفي في الأحاديث السابقة. والسند:
أخبرنا إسحاق.
أخبرنا إسحاق هو ابن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المشهور ببراهوية الحنظلي، وهو ثقة ثبت فقيه مجتهد، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وأمير المؤمنين في الحديث، وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن جرير.
عن جرير بن عبد الحميد البصري، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن طلق بن معاوية.
عن طلق بن معاوية، عن طلق ابن معاوية، وهو إيش قال عنه؟
النخعي الكوفي.
إيش قال عنه؟
جد طلق بن غنام، تابعي كبير مخضرم مقبول.
تابعي.
تابعي كبير مخضرم مقبول. خرج له البخاري في الأدب ومسلم والنسائي.
خرج له البخاري
في الأدب ومسلم والنسائي.
خرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم والنسائي. أيوة.
طلق بن معاوية وحفص بن غياث.
وحفص بن غياث، يعني أن إسحاق بن راهوية يروي عن حفص بن غياث، ويروي عن جرير، ويروي عن جرير. قوله حفص معطوف على 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 جرير.
يعني طلق بن معاوية. جرير يروي عن طلق بن معاوية وحفص بن
جرير غياث. جرير يروي عن طلق.
نعم.
وحفص بن معاوية يروي عن طلق. فحفص يعني شيخ جرير، شيخ لإسحاق، وحفص شيخ لإسحاق. وحفص شيخ لإسحاق، يعني أنه لما ذكر الإسناد الأول الذي فيه إسحاق عن جرير عن طلق بن معاوية، أتى بالإسناد الثاني الذي هو حفص يروي عنه إسحاق، وحفص يروي عن جده طلق، فلعل التفريق بينهما من أجل أن هذا نص على جده، في التنصيص على جده، فذكر ذاك أولا وذكر رواية عن طلق في الإسناد الأول، ثم ذكر الإسناد الثاني وذكر اللفظ الذي قاله حفص بن غياث في روايته عن جده طلق بن معاوية، جده طلق بن معاوية. وكل وإسحاق بن راهويه يروي عن جرير بن عبد العميد، ويروي عن حفص بن غياث، ويروي عن حفص ابن غياث.
ما ذكر علامة التحويل في الإسناد.
نعم، لكن يعني هو هذا هو المقصود به، يعني بدون تحويل، لأنه يعني أقول بدون تحويل. والسبب في هذا لأن ذكر جرير عن معاوية عن طلق، ثم ذكر حفص عن جده طلق، فطلق جاء مرتين، مرة في الإسناد الأول ومرة في الإسناد الثاني، مرة جرير عن طلق ومرة حفص عن طلق، وحفص معطوف على جرير، أي أن إسحاق قال حدثنا جرير وحدثنا حفص، يعني حدثنا جرير عن طلق وحدثنا حفص عن طلق. ولعل التفريق بينهما من جهة أن في الإسناد الثاني الذي هو الطريقة الثانية أن حفصا ذكر جده وقال أخبرني جدي طلق بن معاوية.
قال حدثني جدي طلق بن معاوية عن أبي زرعة عن أبي هريرة.
عن أبي زرعة، أبو زرعة بن عمرو بن جرير ابن عبد الله البجلي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد مر ذكره في الأسانيد السابقة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أصحاب الكتب الستة، حفص بن غياث خرج له أصحاب الكتب الستة،
وهو
ثقة. نعم وهو ثقة. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فسرها السلف بالعلو والصعود والارتفاع والاستقرار. وذكر الشيخ ابن عثيمين حفظه الله في عقيدة أهل السنة والجماعة أن الصعود والارتفاع عائدان إلى العلو، فهل نستطيع أن نفسر الاستواء كذلك بالطلوع وله معنى العلو، أم أننا لا نخرج عن أقوال السلف؟
ما يؤتى بألفاظ غير الألفاظ التي وردت عن السلف، يقتصر على ما ورد عن السلف في ذلك، فالذي ورد عنهم هذه العبارات الأربع، وهذه ذكرها ابن قيم في النونية، ويعني ذكرها جماعة من العلم نقلا عن ابن قيم، وذكرها الشيخ الهراس في شرحه الواسطية يعني نقلا عن ابن قيم. فهذه عبارة السلف الأربع هي التي يقتصر عليها، ولا يؤتى بعبارات أخرى غير ما ورد عن السلف.
يقول فضيلة الشيخ: هل تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يحتج به علما بأن السيوطي قال في الإتقان في الجزء الثاني صفحة 5 أنها من أصح الطرق عن ابن عباس، وأنها عليها اعتمد البخاري في صحيحه، لكن المزي في تهذيب الكمال قال إن ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس شيئا؟
والله ما أذكر شيء في هذا، لكن أذكر أن فيها كلام ما أتذكره، وأظن أنني ذكرت يعني في الفوائد المنتقات يعني فيما يتعلق بالتفسير يعني شيئا عن رواية علي بن أبي طلحة. هنا
يقول إن كانت هذه الطريق ضعيفة فما هي الطرق الصحيحة أو المقبولة عند عباس؟
والله ما أستطيع أجيب على هذا السؤال الآن، ما أعرف. لكن طريق مجاهد بن جبر هذه معروف، يعني أنها من أصح، ويعني هو أخذ عنه التفسير وهو ثقة، لكن يعني الطرق المتعددة ما أتذكرها الآن.
يقول فضيلة الشيخ، هل يصح أن يقال لك يا رحمن ترانيمي؟
إيش؟
لك يا رحمن ترانيمي. يقول ما معنى الترانيم؟
ترانيمي؟
إيه نعم.
ترانيمي؟
إيه نعم.
يعني كان مقصود الترنم؟
ما الترنم؟ نعم.
ها؟
يقول ما معنى ترانيم؟ وهل هي خاصة بالعبادات؟
ما أدري إيش معناها. ما أدري.
عبادات النصارى.
ومن أين جاءت؟ أقول من أين جاءت هي؟ من قالها؟ من قائلها؟
ما ذكر.
ها؟
ما أدري، ما ذكر من قائلها.
أقول ما أدري، ما أدري من قائلها ولا ندري إيش المقصود به.
يقول سمع في بعض أشرطة الأناشيد الإسلامية هذه. يقول ما حكم الصلاة تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟
قصد القبر بالصلاة إليه مخالف لما جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في قوله لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، والحديث صحيح ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن يأتي ويتعمد أن يصلي إلى القبر فإنه واقع في هذه المخالفة لهذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. لا تصلوا إلى القبور يعني لا تستقبلوها وتجعلوها قبلة لكم. وقد ذكر البخاري في صحيحه عن أثر عن عمر، ما أدري من هو الشخص الذي كان يصلي وكان إلى قبر فصاحبه القبر ثم حوله إلى جهة ليس فيها قبر. طبعا الصلاة أمام القبر وقصد القبر بالصلاة وكون يصرف القبلة فيه هذه المخالفة الواضحة. أما من يصفه ولا يدري، أو يعني يصف من مكان بعيد ولا يدري هل القبر أمامه وليس أمامه، هذا ليس عليه شيء، معذور. ولكن من يأتي ويتعمد ويعرف أن القبر أمامه ثم يريد أن يصلي وراءه فإن هذا داخل تحت هذا الحديث الذي قال فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها.
يقول قوله تعالى وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الآية، هل هذه الآية نزلت في صحابي؟ وإن كان كذلك فهل يطعن في عدالته؟
كما هو معلوم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني من حصل منه يعني خطأ، عقيدة السنة معروفة أن أصحاب رسول الله عدول، ومن حصل منهم خطأ فيعني حصل له من السوابق وحصل له من الأعمال وحصل له من الحسنات التي تمحو السيئات ما يكون بدلا من ذلك. وهذا ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في آخر كتاب العقيدة الواسطية، فإنه تكلم في بيان عقيدة السنة والجماعة في الصحابة كلاما من أبدع الكلام ومن أحسن الكلام، وأن يعني من جاء عن الصحابة منه شيء يعني عيب عليه فإنه يعتذر عنه بتلك الأشياء التي أشرت إلى شيء منها. الفسق أو الخطأ إذا حصل من الصحابة هم كما هو معلوم غير معصومين، ليسوا معصومين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولكن من حصل منه خطأ أو حصل منه زلل فإن له من الحسنات المكفرة والحسنات الماحية، وله من صحبة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وله من الفضل على ذلك ما يكفر ما حصل منه خطأ إن حصل.
يقول هل المقصود فضيلة الشيخ بالأولاد المذكورين في الأحاديث السابقة الذكور فقط أم يشمل الإناث والذكور؟
لا، يشمل الذكور والإناث، لأن ذكر الولد الولد يطلق على الذكر والأنثى، يطلق على الذكر والأنثى، ولهذا يقول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر من حظ الأنثى، يوصيكم الله في أولادكم. فكلمة الأولاد تشمل الرجال والنساء، تشمل الذكور والإناث، وليست خاصة بالأبناء بل تشمل البنات، لأن ذكر الولد عند إطلاقه يشمل الجميع.
فضلة الشيخ، هل يجوز للمرأة أن تأخذ من شاربها أو شاربها؟
إذا طلع لها شارب فهي تحلقه وتزيله، إن طلع لها شارب، إن طلع لها شعر في شاربها وفي كذا فلها أن تزيله وتتخلص منه، ما هو تقصه، تنتفه.
شيخ الله يحفظكم، أحيانا يكون الشعر في وجه المرأة يعني ليس شارب ولكن هناك أثر، يعني
أبدا
يؤثر في وجه الطفل،
يعني أقول يؤخذ ما عدا الحواجب لا للمرأة أن تأخذه إذا ظهر في وجهها شيء.
يقول فضيلة الشيخ، المتوفى عنها زوجها هل تعتد في بيت زوجها أو في البيت الذي يبلغها فيه وفاة زوجها؟
لا طبعا في بيت زوجها تعتد، في بيت زوجها، لأن قد يبلغها وهي عند الجيران أو عند أناس أجانب زارتهم، فكيف تعتد عندهم؟ وإنما تعتد في بيت زوجها.
يقول ما حكم متوفى عنها زوجها قبل الدخول؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 13 ليلة 14 من شهر شوال لعام 15400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: باب النعي. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا إسحاق قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا قبل أن يجيء خبرهم، فنعاهم وعيناه تذرفان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب النعي. والمراد بالنعي هو الإخبار بوفاة الميت، وهو ينقسم إلى قسمين: قسم سائغ وهو ما كان من قبل الإخبار عنه، وقسم غير سائغ هو الذي كان يفعله أهل الجاهلية من ذكر المفاخر والمفاخرة وما إلى ذلك وإعلان ذلك على وجه مخصوص، فذلك غير سائغ الذي هو فعل الجاهلية. وأما الإخبار بموته فإن هذا جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في ذكره أحاديث، منها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، هذا الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعى جعفرا وزيدا، جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة، ومعهم أيضا عبد الله بن رواحة، لكن الحديث هنا مختصر، ليس فيه إلا ذكر أميرين، وهما جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة، والثالث عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عن الجميع، وكان ذلك في غزوة مؤتة، ويقال لها غزوة الأمراء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عينهم واحدا بعد واحد: فلان ثم فلان ثم فلان، ثم إن هؤلاء قتلوا واستشهدوا في سبيل الله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما حصل لهم قبل أن يجيء خبرهم، وهذا مما أطلعه الله عز وجل عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث طويل، وفيه أن خالد بن الوليد رضي الله عنه تولى هذه المهمة بعدما قتل الثلاثة الأمراء أميرا بعد أمير، تولى قيادة الجيش خالد بن الوليد، فحصل الانتصار وحصل الخير الكثير بسبب ذلك. والمقصود من إرادة الحديث هنا هو ذكر النعي، وهو الإخبار بموت هؤلاء قبل أن يجيء خبرهم. وعندما أخبر بخبرهم واستشهادهم ووفاتهم كانت عيناه تذرفان صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد مر بنا أن البكاء الميت الذي هو دمع العين وحزن القلب لا بأس به، وقد جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أحاديث عديدة، منها هذا الحديث، ومنها الحديث الذي مر بنا قريبا الذي فيه قول سعد بن عبادة لما بكى رسول الله عليه الصلاة والسلام لابن ابنته الذي روحه نفسه تقعقع، الحديث الذي مر بنا بالأمس. قال له زيد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: إنها رحمة يجعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وكذلك الحديث الذي فيه موت إبراهيم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالبكاء من غير نياحة ومن غير رفع صوت لا بأس به، وإنما المحذور الذي يكون معه رفع الصوت ويكون معه شق الجيوب وحلق الرؤوس ورفع الصوت بالمصيبة، الذي لعن عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام قوله: لعن الله الصالقة والحالقة والشاقة، والصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة. أما إسناد الحديث فيقول النسائي:
أخبرنا إسحاق،
أخبرنا إسحاق هو ابن إبراهيم ابن مخلد المشهور ببراهوية الحنظلي، وهو ثقة ثبت إمام مجتهد، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو محدث فقيه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة، أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة، فإنه لم يخرج له شيئا.
عن سليمان
بن حرب، عن سليمان بن حرب البصري، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن
حماد بن زيد،
عن حماد بن زيد بن درهم البصري، وهو ثقة أيضا، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أيوب،
عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا.
عن حميد بن هلال،
عن حميد بن هلال وهو البصري، وهو ثقة أيضا، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أنس،
عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه الذي خدمه 10 سنوات منذ قدم رسول الله عليه الصلاة والسلام المدينة إلى أن توفاه الله، وحمل الحديث الكثير عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحفظ عنه أشياء كثيرة من حديثه عليه الصلاة والسلام، وهو أحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأنس وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عن الجميع. فهؤلاء سبعة تميزوا على غيرهم بكثرة الحديث عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ورضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة وابن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أخبرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى لهما النجاشي صاحب الحبشة.
نعى لهم،
نعم،
نعى لهم،
نعى لهم النجاشي صاحب الحبشة اليوم الذي مات فيه، وقال: استغفروا لأخيكم.
ثم أورد النسائي حديث
أبي هريرة،
حديث أبي هريرة،
نعم،
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعى لهم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وقال: استغفروا لأخيكم، يعني نعاهم أخبرهم بوفاته وبموته في اليوم الذي مات فيه، قد اطلعه الله على ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وأخبرهم بوفاته وقال استغفروا لأخيكم. والمقصود من ذلك النعي الذي هو الإخبار بالموت، فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بموت النجاشي ملك الحبشة الذي آوى المهاجرين من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما آذاهم الكفار بمكة وذهبوا إلى الحبشة وهاجروا إلى أرض الحبشة، كان عونا لهم وكان قد منع قام بالإحسان إليهم ولم يمكن كفار قريش من الوصول إليهم، وقد أرسلوا إليه من يطلب منه تركهم وتخلية سبيلهم وإرسالهم، ولكنه أبى أن يخرجهم من بلاده بل أبقاهم وأحسن إليهم. فأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، أخبر بوفاته في اليوم الذي مات فيه، وصلى عليه أيضا صلاة الغائب كما جاء ذلك في بعض الروايات أنه صلى عليه وأنه كبر عليه أربعة، وقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث استغفروا لأخيكم. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا أبو داود،
أخبرنا أبو داود هو سليمان بن سيف الحراني، سليمان بن سيف الحراني وثقة أخرج حديثه النسائي وحده. وقد ذكر المزي في تحفة الأشراف أن أبا داود هذا هو الحراني.
قال حدثنا يعقوب،
قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، يروي عن أبيه إبراهيم بن سعد وهو أيضا ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، عن صالح بن كيسان المدني وهو ثقة أيضا أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة،
عن ابن شهاب
وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن زهرة ابن كلاب، ينتهي نسبه إلى جده إلى زهرة ابن كلاب أخو قصي بن كلاب، وهو إمام مشهور ومحدث فقيه ومكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثني أبو سلمة وابن المسيب،
قال حدثني أبو سلمة وهو ابن المسيب، أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع. وسعيد المسيب ابن حزم المدني وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة باتفاق، لأن الفقهاء السبعة ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، ومنهم سعيد المسيب، هذا سعيد المسيب وخارجها من زيد بن ثابت والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وعروة بن الزبير بن العوام وسليمان بن يسار وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، هؤلاء ستة متفقون على عدهم في الفقهاء السبعة، ومنهم سعيد المسيب هذا الذي معنا في الإسناد. أما أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الذي معه في الإسناد فإنه أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع، والقول الثاني أنه أبو بكر بن عبد الرحمن بن عوف، والقول الثالث أن السابع هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
عن أبي هريرة
رضي الله عنه هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
شيخنا السابع المختلف فيه أبو بكر بن عبد الرحمن
أبو سلمة، أي أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن وسالم بن عبد الله، هذه الأقوال الثلاثة في السابع.
أبو بكر عبد الرحمن بن الحارث ولا بن عوف؟
أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، هؤلاء الثلاثة كل واحد منهم قيل فيه قول بأنه السابع.
قال رحمه الله تعالى أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم
قال حدثنا عبد الله وابن يزيد المقري حاء وأخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا أبي قال سعيد قال سعيد حدثني ربيعة بن سيف المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بامرأة لا تظن أنه عرفها فلما توسط الطريق وقف حتى انتهت إليه فإذا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ما أخرجك من بيتك يا فاطمة قالت أتيت أهل هذا الميت فترحمت إليهم وعزيتهم بميتهم قال لعلك بلغت معهم الكدى قالت معاذ الله أن أكون بلغتها وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر فقال لها لو بلغتها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك قال أبو عبد الرحمن ربيعة ضعيف
ثم ورد النسائي حديث
عبد الله بن عمرو
من هو؟
عبد الله بن عمرو
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسير في طريق مع أصحابه فرأى امرأة فلما توسط الطريق وقف وقال لها ما الذي أخرجك من بيتك يا فاطمة فقالت إنها ذهبت إلى جماعة وعزتهم بميتهم وترحمت عليه فقال لها لعلك بلغت معهم الكدى فقالت لا وأن معاذ الله أن تفعل وقد علمت منه ما قال في ذلك فقال لو بلغت معهم لو بلغت معهم ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك حتى يدخلها جد أبيك والمراد به عبد المطلب الذي هو جد الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث يدل على عدم اتباع الجنائز للنساء النساء للجنائز ويدل على على تحريمه وعلى منعه وأن فيه وعيد شديد ولكن الحديث ضعيف تكلم فيه النسائي أول الذي روى الحديث قال في ربيعة بن سيف إنه ضعيف وقال عنه الحافظ في التقريب صدوق له مناكير وهذا من مناكيره وقد اشتمل المتن على أمور منكرة ومنها ما جاء في آخره ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك حتى يدخلها جد أبيك فإن الكافر لا سبيل إلى دخوله الجنة وأما المسلم فإنه لا بد وأن يدخلها إذا مات على التوحيد وغير مشرك بالله عز وجل فإنه لا بد وأن يؤول أمره إلى الجنة وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في أصحاب الكبائر أنهم إن تجاوز الله عنهم أو تجاوز عمن تجاوز عنهم يدخل الجنة ولا يعذب وإن شاء أن يعذب فإنه يدخل النار ويعذب فيها ولكنه لا يدوم عذابه أبد الآباد كما يدوم عذاب الكفار بل لا بد وأن يأتي يوم يخرج من النار ويدخل الجنة فهذا مما اشتمل عليه من الحديث من الأمور المنكرة هو كونه قال لا تدخليها حتى يدخلها جد أبيك حتى يدخلها جد أبيك ومعلوم أن عبد المطلب عم جد الرسول صلى الله عليه وسلم كان على الكفر وأبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء ولقنه الشهادة وعرض عليه التوحيد في نهاية أمره وكان عنده بعض الجلساء فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب أترغب عن ملة عبد المطلب فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله هو على ملة عبد المطلب أي على الكفر وعلى عبادة الأوثان وأبى أن يقول لا إله إلا الله فهذا من ما يدخل في المناكير التي جاءت عنه يعني في هذه الرواية والحديث ضعفه أيضا الألباني في كتابه في ضعيف سنن النسائي وفيه كما ذكرت يعني هذا الأمر منكر الذي اشتمل عليه وهو لا تدخل الجنة حتى يدخلها جد أبيك ومعلوم أنها الكبائر لا يخلدون في النار كما يخلد الكفار بل لابد وأن يخرجوا منها ويدخلوا الجنة. وقد جاءت في ذلك الأحاديث المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في إخراج أهل الكبائر من النار وإدخالهم الجنة بشفاعة الشافعين وبعفو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. إسناد
أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن
أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النسائي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري
قال حدثنا عبد الله بن يزيد
هو ابن يزيد المقري
هو ابن يزيد المقري عبد الله هو ابن يزيد المقري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. أصحاب الكتب الستة؟
نعم
أصحاب الكتب الستة. عبد الله بن يزيد المقري ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. ثم وقوله وهو ابن يزيد المقري هذه عبارة يؤتى بها لبيان الشخص المهمل, وذلك أن عبيد الله ابن فضالة ابن إبراهيم ما زاد في ذكر شيخه على قوله عبد الله فأتى من دون عبيد الله وهو النسائي أو من دون النسائي بزيادة تبين الشخص, ولكنه أتي بهذا اللفظ حتى يعرف بأن هذا ليس من كلام التلميذ بل هو من كلام من قبله, لأن التلميذ لا يحتاج أن يقول عبد الله هو بن فلان, وإنما ينسبه كما يريد يذكر نسبه يختصر نسبه يطول نسبه يتصرف كيف يشاء في ذكر شيخه بالتطويل أو بالاختصار. أما من دون التلميذ فإنه عندما يريد أن يوضح من هو هذا الشخص المهمل فإنه يأتي بكلمة هو أو يأتي بكلمة يعني ابن فلان, هو ابن فلان أو يعني ابن فلان. ثم قال
حاوى أخبرنا محمد بن عبد الله
حاوى أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري. حاء هذه تدل على التحول من إسناد إلى إسناد, التحول من إسناد إلى إسناد, والذي بعد الحاء هو شيخ للنسائي, يعني معناه أن النسائي بعدما مشى في الإسناد رجع بإسناد آخر ثم يلتقي الإسنادان بعد ذلك, ثم يلتقي الإسنادان الأول والآخر. ثم قال أخبر محمد بن عبد الله بن يزيد المقري محمد بن عبد الله بن يزيد المقري وهو ثقة أخرج حديثه
النسائي وابن ماجه
أخرج حديثه النسائي وابن ماجه يروي عن أبيه, وأبوه هو الذي روى عنه عبيد الله بن يزيد عبيد الله بن إبراهيم بن فضالة بن إبراهيم هو الذي روى عنه, يعني عبد الله بن يزيد المقري ذاك روى عنه وهذا روى عن أبيه, لأن ذاك سماه وهذا قال حدثني أبي, فمن أجل ذلك فصل الإسنادين وذكر التحويل بعد الإسناد الأول وأتى بعدها بالإسناد الثاني الذي فيه الابن يروي عن أبيه وهو محمد بن عبد الله بن يزيد المقري يروي عن أبيه عبد الله بن يزيد المقري.
قال سعيد
هو بن أبي أيوب سعيد بن أبي أيوب المصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
حدثني ربيعة بن سيف المعافري
حدثني ربيعة بن سيف المعافري وهو وقد قال عنه النسائي إنه ضعيف بعد أن ذكر هذا الحديث, وقال عنه الحافظ في التقريب إنه صدوق له مناكير, وهذا من جملة الأمور المنكرة لا سيما وفيه اللفظة التي أشرت إليها وهي قولها لا تدخل الجنة حتى يدخلها جد أبيك.
أخرج له أبو داود
والنسائي
الترمذي والنسائي
أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي ربيعة بن سيف أيوة
عن أبي عبد الرحمن الحبولي
أبو عبد الرحمن الحبولي هو عبد الله بن يزيد عبد الله بن يزيد
وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب
أيوة
ومسلم وأصحاب السنة
عبد الله بن يزيد أبو
المعافري شيخ أبو عبد الرحمن
أبو عبد الرحمن الحبولي وهو ثقة أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن عبد الله بن عمرو.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، صحابي ابن صحابي، وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين اشتهروا بهذا اللقب، وهم من صغار الصحابة وكانوا في سن متقارب، وأدركهم من لم يدرك كبار الصحابة ممن يسمى عبد الله مثل عبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري، عبد الله بن قيس وغيرهم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد اشتهروا عند العلماء بهذا اللقب وهو العبادلة الأربعة من الصحابة: عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر هذا، عبد الله بن عمر بن الخطاب، عبد الله بن الزبير بن العوام، وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. ومما يذكر في عبد الله بن عمرو بن العاص أنه ولد وسن أبيه في 13 من عمره، لأن أباه عمرو بن العاص رضي الله عنه تزوجه صغير وولد له ابنه عبد الله وعمره 13 سنة، احتلم مبكرا وتزوج مبكرا وولد له في سن مبكرة، ولهذا يقولون إن بينه أي بين عبد الله بن عمر ابن عمرو وبين أبيه 13 سنة.
قال رحمه الله تعالى: غسل الميت بالماء والسدر. قال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن أيوب عن محمد بن سيرين أن أم عطية الأنصارية رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه وقال: أشعرنها إياه.
ثم ذكر النسائي هذه الترجمة: باب غسل الميت بالماء والسدر. بالماء والسدر، وأورد فيه حديث أم عطية الأنصارية رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما توفيت ابنته وهي زينب قال للاتي يغسلنها: اغسلنها بماء وسدر ثلاثا أو خمسا أو أكثر إن رأيتن ذلك، يعني بذلك أن الأمر في غسل الميت المراد به التنظيف مع مراعاة الإيتار، مع مراعاة الإيتار، فإذا حصل النظافة بثلاث أو بخمس فإنه يكتفى بذلك، وإن احتاج إلى زيادة من ذلك فإنه يزاد إذا رأينا الحاجة إلى ذلك، ولكن مع مراعاة الإيتار، ولكن مع مراعاة الإيتار، وهو ثلاثا أو خمسا أو سبعا. ثم قال:
واجعلنا في الآخرة كافورا
أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني أي أعلمنني وأخبرنني بفراغكن، يعني عندما يصار إلى التكفين. فلما فرغنا أخبرنه بذلك فأعطاهن حقوه، وهو إزاره الذي كان يلي جسده عليه الصلاة والسلام، فأشعرنها إياه أي جعلنه مما يلي جسدها، يعني يشعرنها إياه يجعلنه شعارا لها، والشعار هو الذي يلي الجسد، والدثار هو الذي لا يلي الجسد. ولهذا جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في بيان الأنصار وشدة قربهم منه والتصاقهم به، حيث قال في غزوة حنين لما قسم الغنائم وأعطى المؤلف قلوبهم ممن أسلم عام الفتح على 100 من الإبل ولم يعطي الأنصار شيئا، فوجدوا في أنفسهم إذ أعطى هؤلاء الذين أسلموا أخيرا قبل أشهر 100 من الإبل للشخص الواحد، وهؤلاء لم يعطهم شيئا، وجدوا في أنفسهم، فأمرهم بأن يجتمعوا في مكان، وجاء إليهم وتكلم فيهم بالكلام الذي أرضاهم وجعل واعتبروه خيرا لهم من 100 من الإبل. وكان مما قال: الأنصار شعار والناس دثار، الأنصار شعار والناس دثار، يعني هم بمنزلة الشعار، هم بمنزلة الشعار الذي يلاصق الجسد ويلي الجسد، والناس دثار يعني الثوب الذي وراءه. فأشعرنها إياه يعني اجعلنه شعارا لها، يعني بحيث يلي جسده، يعني والمقصود من ذلك التبرك بإزاره الذي لامس جسده صلى الله عليه وسلم. والتبرك والتبرك إنما بثوب الإنسان أو بفضل الإنسان أو ما إلى ذلك، هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن يستعمل مع غيره أو يتخذ ذلك من غيره، وإنما ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم. فلا يتبرك بأحد من الناس بفضل وضوءه أو بلبسه أو اتخاذ شيء من ثيابه ولبسها من أجل حصول البركة وما إلى ذلك، لا، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتبركون بما يقدرون عليه من مما يتساقط من جسده عليه الصلاة والسلام، وكانوا يأخذون شعره إذا حلق ويتقاسمونه، وكانوا يأخذون فضل وضوئه إذا توضأ، وإذا شرب من كان على يمينه لا يتركه لغيره ولو كان كبيرا، لا يريد أن يؤثر بنصيبه منه صلى الله عليه وسلم أحدا. وكذلك أيضا كانوا يعني يأخذون بصاقه وعرقه يمسحون به أيديهم وأجسادهم، يتبركون به صلى الله عليه وسلم بجسده وبما يصدر من جسده، ولكن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، يعني التي يمكن الحصول عليها من جسده كانوا يتبركون بذلك منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولكنهم لم يفعلوا ذلك مع خير الناس بعده، وهو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، فعلم أن هذا من خصائصه، لأنه لو كان ذلك سائغا لفعلوه مع خير الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فما يقوله بعض أهل العلم من أن هذا دليل على التبرك بآثار الصالحين، هذا ليس بصحيح، لأن هذا إنما هو يتعلق بشخص الرسول عليه الصلاة والسلام، وغيره لا يقاس عليه ولا يلحق به، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما ألحقوا به أحدا، بل ما فعلوا هذا مع خير أصحابه من بعده، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي الذين هم الخلفاء الراشدون الهاديون المهديون. وقد ذكر هذا يعني إجماع الصحابة واتفاقهم على عدم حصول ذلك مع غيره الشاطبي في كتاب الاعتصام، بيّن أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما فعلوه مع أحد سواه. وإذا كان هذا ما حصل من الصحابة مع خيارهم ومقدميهم وأفضلهم الخلفاء الراشدون الهادون المهديون الذين قال فيهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما قال، ومن ذلك قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها من نواجد، فكيف يفعل ذلك مع أحد من أحد الناس ومن أفراد الناس ممن يدعى فيه صلاح أو يدعي الصلاح، وقد يكون كاذبا وقد يكون صادقا، وسواء كان صادقا أو كاذبا لا يفعل ذلك مع أحد سوى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا إنما اختص به وظفر به من أكرمه الله بصحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم الذين تبركوا بما قدروا عليه مما ظهر من جسده من شعر وعرق وبصاق وفضل وضوء وما إلى ذلك مما ثبتت به الأحاديث عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم في تبركهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا لا يصلح أن يؤتى إلى أماكن قريبة من قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو الجدران التي حول قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فيتبرك بها، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا يتبركون بالجدران وما كانوا يتبركون بما حول قبره، وإنما كانوا يتبركون بما يصدر من جسده وبما يظهرون به من جسده لما كان بين أيديهم لما كان بينهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فعلم بهذا أن هذا الأمر من خصائصه، وأن ما قاله بعض أهل العلم أن فيه دليل على التبرك بآثار الصالحين أن هذا ليس بصحيح، بل أن هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما فعلوه مع خيرهم الخلفاء الراشدون الأربعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والحديث دال على غسل الميت وأنه يغسل بالإيتار وأنه يكون ثلاثا أو أربعا أو أكثر من ذلك، ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إذا 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 رؤيت المصلحة في ذلك، وأن لم يحتاج إلى زيادة للتنظيف، وأنه لم يحصل تحصل النظافة بالثلاث فيصار إلى السبع الخمس، وإذا لم تحصل بالخمس يصار إلى السبع، وإذا لم تحصل بالسبع يصار إلى التسع، وهكذا عندما يخرج منه شيء ويعاد تنظيفه وما إلى ذلك فإنه يزاد حيث ترى المصلحة في ذلك، لكن مع مراعاة الإيتار، وأن يكون في ذلك ماء سدر وكافور كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ويطيب، يكون معه طيب، لأن الكافور فيه طيب وفيه يعني فائدة يعني تكون لجسد الميت، فإذا وضع معه طيب وطيب فهذا مما يشرع ومما يستحب. تعيد المتن.
أن أم عطية الأنصارية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر.
رأيتن ذلك يعني الزيادة على الخمس، زيادة على الخمس ثلاثا أو خمسا أو أكثر إن رأيتن ذلك، أي الزيادة. أيوة.
بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه وقال أشعرنها إياه.
نعم. الإسناد.
أخبرنا قتيبة عن مالك.
أخبرنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن مالك.
عن مالك وهو بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو أحد أفراد السلسلة الذهبية التي قال عنها البخاري أنها أصح الأسانيد، وهي مالك عن نافع عن ابن عمر. أيوة.
عن أيوب.
عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني وقد مر ذكره.
عن محمد بن سيرين.
عن محمد بن سيرين وقد مر ذكره، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. مر ذكره اليوم.
نعم.
مر ذكره اليوم محمد بن سيرين.
اليوم محمد سيرين لا.
ها؟
ما مر شيء.
أي محمد هو بن سيرين، محمد بن سيرين البصري ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن أم عطية الأنصارية.
عن أم عطية الأنصارية وهي نسيبة بنت كعب الأنصارية مشهورة بكنيتها أم عطية، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بالنسبة للمصطلح إن شاء الله في الدرس القادم يوم الخميس ندرس المصطلح، والدراسة أو الحفظ يكون لأحد عشر بيتا، لأحد عشر بيتا
إن شاء الله يحفظكم. فيما يتعلق بالنعل، يجوز نعل ميت في الجرائد ووزارة الإعلام كالتلفزيون؟
ما في بأس أبدا، يعني ذكر وفاته والأخبار عن وفاته في الجرائد ما في بأس.
طيب شيخنا، وذكر ذلك على المنبر يوم الجمعة؟
والله ذكره على المنبر ما يعني ما يصلح، أقول ما يصلح أن يعلن على المنبر.
يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل الميت يوم الحشر ينادى باسمه أو باسم أمه؟ لأني سمعت من يقول بهذا.
لا ينادى الناس بأسماء أمهاتهم، وإما ينادون بأسمائهم وأسماء آبائهم، بأسمائهم وأسماء آبائهم منسوبين إلى آبائهم لا إلى أمهاتهم.
رفض الشيخ رجل مقيم بالمدينة أحرم بعمرة في شوال ثم رجع المدينة وهو ينوي الحج مفردا ويحرم من المدينة، فهل عليه شيء؟
ليس عليه شيء ما دام أنه من أهل المدينة وأحرم من المدينة بالعمرة ورجع إليها، فإنه عاد إلى مكان إقامته، فانقطع التمتع، انقطع التمتع بكونه رجع إلى بلده، فإذا أراد أن يتمتع يحرم بعمرة أخرى، وإن أفرد فله ذلك، لكن الأفضل له أن يتمتع وأن يحرم بعمرة أخرى ويكون متمتعا.
فضل الشيخ حفظكم الله، أليس جد النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة؟
جد الرسول صلى الله عليه وسلم هو مثل يعني مثل ما قال الرسول في أبيه، الرسول قال في أبيه هو من أهل النار، إن أبي وأباك في النار. ومن المعلوم أن الدين كان موجودا في ذلك الزمن، وكان فيه ناس على 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 دين إبراهيم وعلى ملة الأنبياء السابقين، وكان فيهم من خرج عن ما كان عليه الأنبياء بعبادة الأوثان، وفيهم من لا يعبد الأوثان، وكان على دين الأنبياء وعلى دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال في أبيه الذي هو بعد عبد المطلب، عبد المطلب جده وأبوه عبد الله، قال إن أبي وأباك في النار، حكم على أبيه بأنه في النار. وأبو طالب الذين القرنة أو الجلس الذي كانوا عند أبي طالب عند وفاته، لما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة وقال له قل لا إله إلا الله كلمة حج لك بها عند الله، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب، أترغب عن دين عبد المطلب، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله.
طيب قول شيخنا بأن أهل الفترة الذين كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم
أهل الفترة اللي ما بلغتهم، وأما يعني في زمنه فكان أناس يعني على على على, على الدين، على أديان الأنبياء السابقين.
يقول فضيلة الشيخ الحديث وكان عرشه على الماء يدل أنه أول المخلوقات؟
وكان عرشه على الماء، بعض العلماء يقول ومنهم القيم أن العرش مخلوق قبل القلم، واختلف أيهما أقدم وأسبق، القلم أو العرش، فمن العلماء من قال إن القلم أسبق، ومنهم من قال إن العرش أسبق، ويستدلون على ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال في الحديث إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فجرى بما هو كائن، وكان عرشه على الماء، وكان الخلق وكان كتابة المقادير قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء، يعني من عندما كتبت المقادير كان العرش على الماء. فبعض العلماء ومنهم القيم يقولون بأن العرش أسبق من القلم، وبعضهم يقول إن القلم هو الأسبق، والمراد من ذلك العالم المشاهد، ولا يعني ذلك أن ما قبل ذلك يعني من المخلوقات أنه ليس هناك يعني شيء قبلها، وإن المقصود العالم المشاهد الذي هو السماوات وما يعني وما فوقها من عرش.
يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله،
التطعيم يعني عن الأمراض باتخاذ يعني أشياء يعني وقائية تعطي الجسد مناعة ويعني تحول دون تمكن أو نفوذ الأمراض إليه، هو كل الأسباب والمسببات كلها بقضاء الله وقدره، كل شيء بقضاء الله وقدره، الله تعالى قدر الأسباب وقدر المسببات، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. واتخاذ أو عمل يعني شيء يعني من أجل الوقاية من المرض ومن أجل عدم حصوله ليس هناك ما يمنعه منه ولا ينافي التوكل، لأن هذا أخذ بالأسباب، هو من جملة الأخذ بالأسباب، وأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. ومما يدل على ذلك، ما يدل على جواز يعني مثل هذا، الحديث الذي ورد في قضية أكل التمرات، من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سحر ولا سم، الحديث لم يضره في ذلك اليوم، يعني معناه أن من تصبح بها تكون وقاية له في مستقبل يومه، تكون له وقاية في مستقبل يومه. فهذا يدل على جواز مثل هذه التلقيحات التي هي ضد أمراض تعطي الجسد مناعة، من أن يعني تحصل له الأمراض التي يخشى منها. هذا الحديث الذي ذكرته يدل على ذلك، لأن هذا الذي يأكل سبع تمرات يعني يحصل له مناعة من هذه الأمراض في يومه المستقبل.
فضيلة الشيخ، هل هذه المنظفات الموجودة اليوم تنوب عن السدر؟
نعم يمكن، يعني لأنه المقصود التنظيف، وكان ذلك هو السدر هو الموجود في ذلك الوقت، يعني يحصل به التنظيف فتنوب عنه. نعم.
يقول: أرجو تبيين دعاء الطفل أو الدعاء للطفل في صلاة الجنازة.
الدعاء للطفل يعني معروف الحديث العام الذي ورد في هذا، ويشمل الطفل وغير الطفل: اللهم اغفر لحيينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وصغيرنا وكبيرنا. فهذا يدعى به في الصلاة على الطفل، ويكون دعاء يتعلق به ويتعلق بغيره.
يقول فضيلة الشيخ: هل على من قتل جرادا في صحن الحرم مدني شيء، وما هو الممنوع فعله في المدينة؟
لا يجوز قتل الصيد في مكة والمدينة، في الحرمين مكة والمدينة لا يجوز قتل الصيد فيهما، لكن بالنسبة لمكة جاء يعني ما يدل على يعني الفدية وحصول الكفارة وحصول الفدية في مقابل الصيد. وأما بالنسبة للمدينة ما نعلم يعني شيء يدل على حصول الفدية فيها، فمن العلماء من قاس، ومنهم من قال إنه تؤخذ الوسيلة التي يصيد بها، فهي ليست المدينة ليست مثل مكة، مكة ورد فيها نصوص تدل على حصول الفدية وعلى لزوم الفدية، وأما بالنسبة للمدينة ما ورد فيها شيء يخصها، ولهذا اختلف العلماء فيها، فمنهم من قاس على مكة، ومنهم من قال إن الذي يؤاخذ عليه من يصيد في المدينة أو من يقطع الشجر في المدينة أن تؤخذ منه الوسيلة التي يستعملها لذلك.
فضيلة الشيخ، هل الدين عليه زكاة؟
هل
الدين؟
الدين له حالتان: إذا كان الإنسان دينه على مليء وعلى موسر، لو طلب منه أعطاه